بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن فضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم حسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة، ومع اللقاء 46. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا أمام هذه العبادة الجليلة التي يحبها الله رب العالمين، وهي عبادة المراقبة، والتي تعني علم القلب بقرب الرب جل جلاله. بدأنا نتعرف على مفهوم هذه العبادة، ثم وقفنا أمام اسم الله عز وجل الرقيب، جزاكم الله خير، بينا معناه ودليله، ثم تحدثنا عن ثمرات الإيمان باسم الله الرقيب، ثم بدأنا نقف مع بعض نصوص القرآن التي تتحدث عن عبادة المراقبة، ثم انتقلنا إلى السنة المطهرة وبينا جملة من النصوص التي تتحدث عن عبادة المراقبة، فذكرنا منها ثلاثة أحاديث. الأول حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وعلمنا أن العمل المشترك بين الأصناف السبعة كان عبادة المراقبة. الحديث الثاني حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي قال فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وعلمنا أن الحديث أصل في عبادة المراقبة. ثم انتقلنا وما زلنا إلى الحديث الثالث حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه، والذي أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه الترمذي في السنن وصححه، من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم. وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي ما يحفظ لك كل ما سبق؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم الحديث. وقفنا أمام هذا الحديث وما زلنا، فاستخرجنا جملة من الفوائد والأحكام. انتهى بنا الحديث عند خطورة اللسان في قول نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم: كف عليك هذا، بعد أن أمسك بلسانه صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن خطورة الكلمة وأنها أمانة، وبدأنا نقف أمام بعض آفات اللسان، وكان منها الغيبة، وهذا هو الداء العضال الذي قل أن يخلو منه مسلم إلا من رحم ربي وعصم. وأطلنا الحديث عن هذا الداء لأهمية الباب، فتكلمنا عن مفهوم الغيبة، فرقنا بين الغيبة وبين الإفك وبين البهتان، بدأنا نتعرف على أدلة تحريم الغيبة من الكتاب والسنة، اتعرفنا على أنواع الغيبة، الغيبة الواجبة والغيبة المحرمة والغيبة المباحة. ثم في درس مضى بدأنا نقف أمام الآداب التي ينبغي أن يراعيها المسلم عند الغيبة المباحة، اللي هي في الست حالات: في الاستفتاء، في التظلم، في الاستعانة على تغيير منكر، في التعريف، في هتك الفاسق حتى يحذر الناس شره، في النصيحة. قلنا هناك ضوابط ينبغي أن يراعيها المسلم عند الغيبة المباحة، منها الإخلاص مع تقوى الله والورع، منها الاقتصار على الخطأ أو العيب الذي تريد علاجه ولا تتعدى ذلك، منها عدم ذكر الاسم إلا من ضرورة، ومنها أن تراعي قضية المصالح والمفاسد، فلا تؤدي الغيبة المباحة إلى ضرر أشد أو فتنة بين الناس، إن كان كذلك فلا. في هذا اللقاء هنبدأ نتعرف على صور الغيبة، إن هناك أمور كثيرة جدا يجهلها المسلم إلا من رحم ربي وعصم. وكما تعلمون أن الآفة هي الجهل، الجهل موت وظلمة، والعلم حياة ونور. لذا ينبغي أن نتعلم أحكام ديننا حتى لا نقع في الفساد أو الإفساد. فاليوم هنبدأ نتعرف على صور الغيبة كما بينها العلماء، كما بينها العلماء. طبعا لابد أن تعي وأن تعلم أن الغيبة تكون في شتى الأمور، تكون في الصفات الخلقية وفي الصفات الخلقية، كما تكون في أمور الدين وأمور الدنيا. دي الغيبة المحرمة، تكون في الصفات الخلقية، تكون في الصفات الخلقية، تكون في أمور الدين وكذلك في أمور الدنيا، وهذا يحتاج إلى بيان وتفصيل. نقف مع كلمات مضيئة للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله، يقول: حد الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه، وهذا بيناه، يعني أن تذكر أخاك في غيبته بشيء يكره أن يذكر عنه، وهذا الشيء يتصف به من تتكلم عنه، يعني هو موجود فيه لكن يكره أن يذكر عنه في غيبته، كما ذكرت لك مثلا فلان يتصف بصفة الغضب، سريع الغضب، ممكن تستفزه بسهولة، فتيجي أنت في غيابه تقول ده فلان ده غضوب، هو فعلا غضوب، أنت لم تكذب، واضح؟ لكن ذكرت هذه الصفة في غيابه وهو يكره ذلك، هذه غيبة كبيرة من الكبائر، واضح؟ كما قالت أمنا عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام: تسليم حسبك من صفية أنها كذا وكذا، تعني أنها قصيرة، كلمة قصيرة. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: تسليم، لقد قلت كلمة لو مزجت ببحار الدنيا لمزجتها، أو كما قال النبي، أي أن هذه الكلمة وخطورة هذه الكلمة لو وضعت في بحار الدنيا لغيرت ريحها من شؤم نتنها، تعكر على أهل الدنيا حياتهم كلمة. طب ما بالك بما هو أخطر من ذلك، اتهام في عرض أو اتهام في دين، مشكلة كبيرة جدا، يعني قضية مش سهلة. ولذلك يا إخوة لا يستهين بهذا الباب إلا من فقد الخشية من قلبه ولم يعرف ربه حق المعرفة. فكل الخلل بيجي من العقيدة، لو في غبش في الاعتقاد، عدم معرفة صحيحة بالله رب العالمين وبصفاته الحسنى وبأسمائه وأفعاله، هنا بيأتي الخلل، هنا بيأتي الخلل. من عرف ربه كان أشد خشية، فبيحرص على الكلمة قبل أن ينطق بها اللسان. وذلك يقول لك دايما كده: العاقل قوله خلف عقله، والجاهل قوله على طرف لسانه. العقل كلامه فين؟ خلف العقل، يعرضه على العقل الأول قبل أن يتكلم. إنما الجاهل كلامه فين؟ على طرف اللسان، يفري بما شاء وقت ما يشاء في أي مكان، دايما الكلام كثير عنده بدون ضابط. فده حد الغيبة، أن تذكر أخاك بما يكره لو بلغه، سواء ذكرته بنقص في بدنه أو نسبه أو في خلقه أو في فعله أو في قوله أو في دينه أو في دنياه، حتى في ثوبه وداره ودابته. يا يذكر مثلا الدكتور أحمد، يا رجل ده العربية بتاعته متعبة، هذه غيبة والله، يا والله غيبة، هو يرفض ان انت تقول عنه كده، ايه عربيته متعبة يعني؟ خلاص يا رجل ده مع عربية حتى شكلها كده، ما أنا في شكل، هو شكلها عاجبه يا أخي، أنت إيه مالك أنت؟ دي غيبة. نعم غيبة، يا ده احنا ضايعين بقى ولا إيه؟ ربنا يسلم، ربنا يسلم والله يا إخوة. ده كلام العلماء يا إخوة، ده كلام العلماء اللي كان عندهم خشية لله رب العالمين. سيبكم مما تسمعون في أوقاتنا من بعض مدعي العلم، خلاص، وبعض من تزيب زي العلم وليس منهم، خلاص، لأن الآن للأسف يعني كثير ممن انتحلوا هذا الباب وتزيبوا بثياب الزور، تجد ألسنتهم تطلق في الناس بلا ضوابط، واضح؟ ده لا يتجرأ في هذا الباب إلا جهول. صاحب العلم حقا عنده خشية، يضبط قوله، لماذا؟ لأنه يعلم أنه مسؤول أمام ربه جل جلاله، فانتبهوا لهذا. قال: أما البدن فذكرك العمش مثلا، فلان مثلا كده عنده عينيه شوية كده يبربش خلاص كده، فلما يذكر يا رجل ده أعمش، ده ما بيشوفش. نعم طيب، غيبة. طيب، أو واحد عنده حول شفته كده لما بيخطب بعينيه أحول. طيب ماشي، بارك الله فيك، وديتنا في داهية. ماشي. أو القرع، أقرع يا رجل ده فلان ده أقرع، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب قال أو القصر والطول طويل أوي ماشي، ده عامل زي النخلة. طيب ماشي، بارك الله فيك، غيبة. أهلكت نفسك وأهلكت من رضي بقولك وسمعه ولم ينكر عليك، لأنه شريك معك في الإثم. قال والسواد والصفرة وجميع ما يتصور أن يوصف به مما يكرهه كيفما كان. هذه باب مهم أوي طبعا، يخش فيه بقى السمنة والنحافة، فلان ده مقلبز ها، وياخدوها بتهريج يعني. شفت مقلبز ازاي يمشي يتهز ازاي؟ طيب شفت رجليه عامله زي خف الجمل ازاي؟ شفت ايديه عامله ازاي؟ دي كلها غيبه، هذه غيبه. يبقى ده في البدن، اي شيء في البدن تكره انت ان يذكر عنك في غيبتك، فان ذكره ذاكر فهو مغتاب لك، فهليئا لك، حسنة جاءتك بلا تعب وبلا عمل وليس فيها رياء. صحيح كما قال الحسن البصري رحمه الله، قالوا له فلان يذكرك بكذا، قال الحمد لله حسنة لم أعملها ولم أجتهد في تحصيلها وليس فيها رياء، لأن حسنة جات لك كده يعني خلاص مقبولة خلاص. إنما أنا ممكن لو عملت الحسنة ممكن يدخلها الرياء فتحبط، إنما دي جات لي بلا لا فيها رياء ولا سمعة، فانتبهوا لهذا الباب. فكن بخيلا بحسناتك، هو ده بقى الباب اللي البخل فيه يحمد، يعني البخل مذموم كله إلا في الباب ده، إنك تكون بخيل بإيه؟ بحسناتك، ما تديهاش لغيرك، ما تضيعهاش، احرص على الحسنات. يبقى اعمل خطبة شيخنا اسمها كده، كن بخيلا بحسناتك. الشيخ شكله لسه قايل من النوم، انا عايز اصحيه. قال واما النسب فبأن تقول مثلا أبوه فاسق، أبوه إيش؟ فاسق، أو أبوه خسيس، أو أبوه إسكافي، مثلا مهنته في بعض المهن أصبحت في زماننا يعني فيها نوع حقارة عند الناس، زي مثلا مهنة إيه بتاع أحذية، إنها مهنة شريفة وعمل طيب، لكن في فهوم الناس المغلوطة بيعتبروها إيش؟ زي مهنة الحلاق مثلا في بعض البلاد يعتبروها مهنة، أو مثلا مهنة عامل النظافة، أنا بسميه عامل النظافة هم بيسموه زبال. الأب لما جلس في البيت وترك عامل النظافة على الباب، فالابن الصغير نظر على الباب قال يا أبي بتاع الزبالة جه، قال لا يا ولدي إحنا بتوع الزبالة هو بتاع النظافة. الله أكبر، الزبالة بتاعت مين؟ بتاعتنا إحنا، مين اللي جاي ينظف البيت؟ العامل الطيب ده. فشوف، شوف هنا، شوف الكلمة الطيبة، شوف التربية، ما هي البيئة يقول بتربي أب وأم. خلي بالك أوي يعني النشأة مهمة أوي، يعني معظم اللي عندهم خلل جي منين؟ كان في خلل في البيئة اللي عاشوا فيها، كان في خلل في الأسرة. رضي الله عن عمر الفاروق لما مر بطريق فعلى بعد رأى أناس يشعلون نارا، فأراد عمر أن ينادي عليه فقال يا صاحب الضوء أخبرنا من أنت، مش يا صاحب النار، مش يا أهل النار، لا من أهل، شوف اللفظ، قال يا أهل الضوء أخبرونا. كلمة، كانوا حريصين على الكلمة. إحنا مشكلتنا بقى يعني قل أن ندقق في الكلمة، ودي آفة. نطلق الكلام هكذا، عافانا الله وإياكم من زلل اللسان، آمين يا رب. وذلك شوف القرآن، شوف صفات أهل الإيمان يا إخوة في سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، عليكم السلام، الذين هم في صلاتهم خاشعون، بعدها على طول والذين هم عن اللغو معرضون. أدي الإيمان يا إخوة، أدي صفات أهل الإيمان. المؤمن حقا لا تسمع منه إلا الخير. المؤمن حقا حتى في حرصه على المنهج عندما يقوم وينصح ويشتد لا تسمع منه إلا الحسن، حتى في شدته. ما الكلمة القاسية، خلي بالك من هذا، يقابلها كلمة حسنة تؤدي نفس المعنى، أو الله ابحث عنها وكن من أهلها وجادلهم بالتي هي أحسن. هكذا يكون العلم. فلان ده مثلا حلاق، أو فلان ده بتاع زبالة، أبوه بتاع زبالة مثلا، غيبة، إنه يبغض هذا، يكره أن حد يقول عنه كده، خلاص، فده في النسب. طيب في الخلق بقى، غيبة في الخلق، تقول مثلا عنه ده فلان ده سيء الخلق، ما بيتحملش حد، سيء خلقه، في سوء، غيبة. طيب إيه كمان؟ ده فلان ده يا أخي بخيل، ده إحنا نروح عنده حتى كباية المية ما حول لا قوة إلا بالله، هذه غيبة يا ولدي، اتق الله، اتق الله. طيب يقول لك مثلا فلان ده متكبر، متكبر حتى وإن كان فيه الكبر، لماذا تذكره في غيبته؟ متكبر، اذهب إليه وانصح له وذكره بالله، ذكره بحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لكن لا تتكلم عنه في غيبته، خلاص اوعى تتكلم عن أحد في غيبته، انصح له. كثيرون مثلا من بعض الشباب اللي يبدأ يطعن في الناس وفي رموز الأمة وكذا، إذا كنت مثلا ذكرت سوء لشيخه في غيبة شيخه ينتفض، يقول لك طب روح كلمه. طب أنت يا ابني ما كلمتش ليه العلماء اللي عملت هدوهم دول؟ أنت كلمتهم؟ نصحتهم؟ لا، إنها ما تجيش عند شيخي. أنا أقول إنما تيجي عند شيخي لا، روح روح الشيخ كلمه. طب أنت ما بتروحش للشيخ اللي تطعم فيه تكلمه؟ واضح؟ دي قضايا اسمها ازدواجية المعايير، وده ناشئ عن خلل إيماني، ده نوع من أنواع التلون والنفاق يأباه الشرع ويرفضه. الإسلام يا إخوة منهج، إسلامنا منهج، عقيدة صحيحة راسخة. ده القرآن علمنا في الحكم على الناس، يقول لك حتى انتبه على ذوي القربى في باب القسط، قال اعدلوا، وبعدين لك ولو ايه في اياته لك على ذوي القربى، يعني الاقرب لك لازم تكون عادل، زي ما بتحكم على الاخرين برضو هنا. وده اللي رسخه النبي سنته في قصه المراه المخزوميه التي سرقت امراه حسيبه نسيبه من قبيله عظيمه في مكه، قبيله بني مخزوم، ودي كان اسمها القبيله العسكريه الحربيه للعرب، يعني من عليه القوم كما يذكرون، وقعت في السرقة. طبعا إذا قطعت فضيحة للقبيلة كلها. طب ماذا نصنع؟ نريد من يكلم بشأنها رسول الله، يعني يتوسط لنا عشان ما يطبقش عليها العقوبة. من يا ترى؟ أسامة بن زيد، الحب بن الحب. وذهب أسامة يكلم رسول الله، فغضب النبي عليه الصلاة قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم صعد النبي المنبر وجعلها قضية أمة، قال أيها الناس إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. الشريف يعني السيد اللي له منزلة، له جاه، صاحب مال وقوة ومنعة. وإذا سرق فيهم الضعيف يعني الفقير اللي ملوش قيمة بين الناس أقاموا عليه الحد، يطبقوا العقوبة. ثم قال النبي: وأيم الله، أي أقسم بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هو ده العد يا إخوة، هو ده الإسلام. ما عندناش ازدواجية ولا عندنا تقية ولا تلون، منهجنا ثابت راسخ. إنما المذبذب هذا ده عنده خلل في العقيدة، عنده غبش في العقيدة، لأنه لا يستقيم على منهج، ودي الآفة. وذلك كثيرا ما أقول يا إخوة، والله أصعب الطرق على الإطلاق الوسطية. سهل جدا تقع في الإفراط، وأسهل تقع في التفريط، لكن أصعب شيء أن تكون من أهل الوسطية، أصحاب المنهج. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الغلو صعب، سهل جدا أي حد يتشدد وأي حد يتنطع وأي حد يصعب لك أي حاجة. وكذلك التفريط، أي حد يسيب وأي حد إنها مش أي حد يمشي على المنهج، ده أصعب طريق، محتاج لعلم. لذلك قال: فاعلم، دي البداية، أنه لا إله إلا واستغفر لذنبك. فالعلم قبل القول والعمل. وأولى آيات نزولا اقرأ العلم، العلم أولا لازم تتعلم صح، لأنك لما تتعلم صح هترسخ. لما ترسخ خلاص ما عندكش تلون، ما عندكش نفاق، عندك عدل، عندك إيه؟ عدل منضبط بمنهج. هو ده الإسلام الذي نعرفه، الذي نعرفه. فما أحوجنا لهذه القيم، ما أحوجنا لهذه القيم. يعني الشيخ أحمد راجل من أهل القرآن ذكرنا كده بالآيات اللي فيها العدل مع ذوي القربى وغيره، ويبدأ بيهم. ولا على أنفسكم والوالدين سبحانه. بدأ بالنفس. يا هل معقولة أنا كمسلم أنتصر لك من نفسي؟ هو ده الإسلام، هو ده الإسلام. لما تنتصر لغيرك من نفسك، هذا أسوتنا وقدوتنا وخليل الرحمن محمد عليه الصلاة والسلام لما كشف عن ظهره وقال: من كنت قد جلدت له ظهرا فها هي ظهري فليستقدي منها. يا الله، ده رسول الله يا إخوة، ده العدل، هو ده العدل. خلاص، فدي قضية صعبة شوي. صعبة طبعا، ده منهج. علمتم لماذا المنهج مش سهل؟ التنطع سهل جدا. شوف سفيان الثوري يقول: الفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد. أي حد ممكن يغلو، أي حد ممكن يشد، لكن مش أي حد يرخص بالدليل. ده صاحب المنهج، صاحب العلم. خلاص. وذلك كان بعض فقهائنا رحمه الله، كنا ندرس على دليل الفقه ونحن صغار، فكان يجلس يقول: يا أولاد، لما بدأنا وإحنا صغار نتعلم الفقه حرمنا كل شيء، ولما يا أولاد اتعلمنا الفقه أباحنا كل شيء. ده مش معناه التسيب، لا، معناه دايما شهوة العلم في البداية بتجعل نظر الطالب قاصرة فيخلط، لأنه بينظر من عين واحدة، ياخد نص ويسيب نصوص. إنما سعة العلم يعرف بقى فين الأدلة ومناطات الأحكام، فما يقعش في الخلل. وذلك دايما بقول للشباب الصغار: لا تتعجلوا، انتظروا حتى سن 40 إن قدر لكم أن تبلغوه، وسوف تتغير كل مفاهيمكم. إن سن التعقل خلاص بقى تبدأ: ياه، أنا كنت بعمل ده كله، أنا عملت كذا، أنا خدت في كذا، أنا طعنت في كذا، يا ويلي. بس بعد إيه؟ بعد إيه؟ لذلك مهم جدا تجالس أهل العلم عشان تتربى على أديهم.
لأن العلم أدب قبل أن يكون نصوص وروايات يا إخوة. العلم أدب، كيف أتعلم الأدب؟ كيف أكون صاحب نفس زكت بالعلم؟ في أدب، نتعلم من لحظهم قبل لفظهم، اللحظ يعني أحوالهم، أدب، تربية، تربية. فلان متكبر، لا تذكر أنه متكبر، روح انصحه وذكره بالله. لا أستطيع أن أصل إليه، ما تذكرهش في غيبته بسوء، اسكت. فالصمت أولى لك. لماذا تقول عنه متكبر؟ ليش؟ شهوة نفس، داء ومرض. لماذا تذكر سوء خلقه في غيابه؟ إن كنت صادقا ناصحا اذهب إليه وخذ بيده إلى رحمة الله تعالى. فلان مثلا جبان، جبان، نعم جبان، غيب يا رجل. ده شوف، رحنا مدينة الملاهي كان خايف يركب اللعبة دي، حول ولا قوة إلا بالله. طب بتذكر دي ليه؟ قل له بتذكر دي ليه في غياب، فاهم؟ هو جبان بيخاف، وانت بقى ابو الشجعان، ودي فيها تزكية نفس، لانك لما بتقول عن فلان جبان يعني انت ايه؟ شجاع، يا بتزكي ايه؟ نفسك. والقران يقول ولا تزكوا انفسكم هو اعلم من اتقى. انت بتزكي نفسك ليه؟ ده مرض. ودايما يا اخوه خلي بالك كده، من ضمن مداخل الشيطان يبدا يخليك تسيء للغير تزكيه لنفسك. ما انت لو تقول ده فلان وحش وده وحش يبقى انت ايه؟ انت الحل خلاص، هي كده، مفيش حد غيرك يعني، خلاص. العالم ده ما ينفعش وده ما ينفعش وده، خلاص مفيش غيرك عم الشيخ، خلصت هي كده بقى، مفيش غيرك، ما ناخدش غير منك انت. ودي المشكله ودي القفه المعضله، فيها تزكيه ايه؟ نفس. عافانا الله واياكم من هذا الداء. وده اللي بيسميه العلماء حظوظ النفس، حظوظ ايه؟ النفس. وخلي بالك اخطر حاجه في حظ النفس انه داء خفي، خفي على صاحبه. لان دي من ضمن يعني اسباب الغيبه ايه؟ تزكيه النفس، ان انا اظهر علل للغير لازكي نفسي، وده نوع من انواع النقص داخل النفس لا بد ان نحذره. فدائما ابدا اقول لك اذا كان في اخيك عيب خذ بيده وانصح له بينك وبينه، ولا تذكره في غيبته، فانتبه لهذا جيدا. او مثلا تقول فلان متهور، ما شاء الله انت اللي منضبط بقى، خلاص ما هي كده يعني، ما فيش غير كده. طيب نيجي للافعال كمان، افعاله بقى المتعلقه بالدين بقى. تقول مثلا ايه؟ فلان ده سارق، ده نصاب، نصاب ده بيخدع الناس. ما انت بتتهمه في الدين كده، بتتهمه في ايه؟ في الدين، يا بتتهمه في امانته، فانتبه. ايه كمان؟ يقول لك ده ظالم، يا سيدي ده كذاب، ده انا شفته بيشرب خمر. يا راجل شفته بيشرب خمر، ما نصحتوش ليه؟ ايه؟ طب جاي بتقول لنا ليه؟ ما نصحتوش ليه؟ ما ذكرتوش بالله ليه؟ سبته للنار ليه؟ ده أخوك، سبته ليه؟ انت جاي تحكي لنا ليه؟ عايز تفضحه، عايز تزكي نفسك ان انت ورع. نقول لك لا، روح انصح أخاك وذكره بالله، لا تتكلم في غيبته، فهذا ليس من شيمة أهل الإسلام أبدا. طيب ايه كمان؟ يا أخي ده فلان ده متهاون في الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ودي آفة كبيرة جدا. مثلا حضرتك ما شاء الله ربنا من عليك بتواظب على صلاة الفجر، خلاص تنظر كده في المسجد تلاقي ثلاثة أربعة بس اللي مواظبه. إما فين فلان؟ إيه ده يا عم في إيه؟ فين فلان؟ ربما عنده عذر، ما أدراك. ربما بيته بعيد عن المسجد لا يستطيع أن يأتي الفجر، ربما عمله بيذهب قبل الفجر، ربما بيصلي الفجر في الطريق. واضح؟ انت ليه اتهمته؟ خلاص يقول لك سبحان الله ده فيهم نفاق، فين هم في الفجر فيهم نفاق؟ يا ولد انتبه، هداك الله، انتبه، الله يصلح حالك. انت تحكم عليهم بالنفاق؟ هل تبينت من شأنهم؟ هل تحققت من امرهم؟ ابدا، دي مصيبه كبيره، انت بتتهم في دين. في عندنا يا اخوه اعذار تبيح للمرء ان يتخلف عن صلاه الجماعه، فما ادراك ان فلان الذي لم ياتي في صلاه الجماعه عنده عذر شرعي ان الاعذار تمنعه ان ياتي لصلاه الجماعه، الا ادراك، فلماذا تتهمه؟ انت بتتهم في دين. ان كان متهاونا هل ذكرته بالله؟ هل نصحته؟ طب ان رايت مثل هذا الخلل مثلا في بيئه الناس مش مواظبين على الصلوات مثلا، ما تتهمش، ولكن بين المنهج. ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا؟ عليكم ان تحرصوا على الصلاه في جماعه الا لاصحاب الاعذار، لان عندنا اعذار. من الاعذار اذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، ده حديث النبي. الطعام اتحط قدام مني وسخن وكده وانا جعان والاذان بيأذن، اروح اصلي واسيب الاكل؟ لا، يقول لك كل الاول. ايه ده؟ والله حتى وان فاتتك صلاه الجماعه لا حرج، كل وبعد كده صلي. ده عذر شرعي. انت بتتهمني ليه وتقول عليا متهاون ليه؟ ده انت كده اللي متهاون. انا احرص الناس على السنه، طب انا طبقت المنهج، حضرتك بقى بتلوم بلا علم ليه؟ ادي واحد. اتنين، حضرتك دخلت الخلاء تقضي حاجتك وكنت حبيس بول او اثناء الاذان تعبت على ما خرجت من دوره المياه، كان صلاه الجماعه فاتت، عندك عذر ولا لا؟ اه والله عندي عذر، لا صلاه لحابس، وده من ضمن الاعذار اللي تبيح التخلف عن صلاه الجماعه. طب انت بتتهمني ليه؟ ما ادراك ان انا عندي عذر شرعي. ده بل احيانا تيجي المسجد بدري وتدخل الخلاء وتفوتك الجماعه وانت في المسجد وجيت قبل الاذان، ولا ايه؟ عذر يا ابني شرعي، عذر. ده احد الصحابه كان مشهور بالنوم، وقبيلته كلها هكذا عندهم داء النوم، نوم ثقيل جدا. في ناس كده يا اخوه سبحان الله، والله لو حطيت جنبه 10 منبهات يرن يمسكه يروح رميه وهو نايم وينام، مش قادر يقوم، خلاص عنده فرح للنبي، خاصة في صلاة الفجر ما يستطيع يصلي الفجر في جماعة، سبحان الله. فقال للنبي يعني أنا عندي كذا وكذا، النبي بدأ يرشده إزاي يأخذ بالأسباب. ما فيش، هذه عادة قومي. النبي ماذا قال له؟ قال صلي إذا استيقظت من نومك. الله أكبر، واداله رخصة. لماذا؟ لأنه ليس في النوم تفريط. أنت بتلومني ليه؟ ما أدراك أن أنا عندي عذر شرعي، ما أدراك أن أنا عندي إيه؟ عذر شرعي. عمال تتهم في الناس ليه كده؟ عشان بدأت يعني هاتيجي تصلي وما شاء الله بيت حريص على الجماعة. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين، فتبين. خلاص، واحد طبيب مثلا، خلاص بيجمع بين الصلاتين لعذره الشرعي، عنده عملية جراحية، عنده مرضى بيتابعهم، عنده كذا، أو أنت في البيت وعندك أم وأب فيهم مرض ولازم تتابعهم وتقوم على الدواء بتاعهم، ينفع تسيبهم تيجي تصلي في الجماعة؟ يقول لك لا، ما تسيبهمش، صلي بجوار أبيك واحرص على دوائه وتطبيبه، إنك عندك عذر شرعي. رجال الأمن والشرطة والحراسات ده يسيب الحراسة ويجي يصلي في الجماعة؟ يبقى أنت ما فهمتش. نقول له لا، أنت لا، أنت صلي في مكانك، انت حارس على منشآت، على كذا، على، انت ليك عذرك الشرعي التخلف عن الجماعة، صلي في موضعك. واحد شغال على خط انتاج ما ينفعش يقف، نقول له لك رخصة تجمع بين الصلاتين، ما ينفعش انت تسيب العمل واحد حارس مال خزينة أو كذا اقتصاد أمة نقول له روح سيب الخزنة وروح صلي في جماعة، مين قال الكلام ده؟ ده عنده عذر، فانتبهوا بارك الله فيكم. لأن الآفة فين؟ عدم العلم. هو بيقع في الغيبة اللي ما عندوش علم، فيجي بقى في صلاة الفجر ما شاء الله وفين الشيخ؟ ما دي يا عم الشيخ اللي بيعلمنا ما جاش الفجر، فرصة بقى لا حاجة يمسكها لك. يا مسكين يا مسكين، انتبه بارك الله فيك. فين بتوع الإدارة؟ ما بيصلوش ليه؟ وما أدراك، وما أدراك يا مسكين، ما أدراك. ممكن عنده عذر شرعي يمنعه عن مجيء المسجد في الجماعة، خلاص انت بتتهمه ليه؟ ده اتهام في دين، انتبه. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يبقى انتبهوا لهذه الأحكام، إن قضايا خطيرة جدا بسبب الجهل، بنقع في الغيبة ونتهم ونخوض في أعراض الناس وبنتهم الناس في دينهم ونحن لا ندري. روح روح ده الشيخ ما بيصليش الفجر وانت مالك؟ مين اللي هيحاسب الشيخ؟ مين اللي هيحاسبه؟ مين؟ انتوا خايفين الله؟ خلاص بينه وبين الله. انت بتتدخل ليه؟ زي لسه بنتكلم انا واخ حسام في الطريق، يقول لي يا عم الشيخ في مشكله كده تيجي تنصح حد وممكن تكون انت مقصر فيه. بيقول لك ما انت مقصر. قلت له بس بسيط، قل له انا ناقص وعايز اكملك انت بس، خلاص انا عندي نقص في دي لكن عايزك انت تكون كامل فبنصحك، ايه رايك؟ انت بتبص العيب انا ليه؟ في عيب انصحني وخد بايدي، لكن ما تمنعش نصيحتي عشان انا عندي عيب. انا بنصح لك، قول لي جزاك الله خيرا، واذا وجدت فيه عيب ذكرني بالله قول لي خلي بالك من كذا وانتبه لكذا، بادب بادب النصيحه، هذا والاسلام. انما جيش صاحبنا بيقول لك كذا وهو هو سيبك من هو دي، مش دعوه هو دي، ده نقص فيا انا، ذكرني بالله عشان اكمله، لكن اقبل مني النصيحه لان انا اريد لك الكمال. فانتبه فانتبه. طيب ايه كمان؟ يقول لك ادي فلان يا اخي حتى الزكاه ما بيخرجهاش. طب وما ادراك يا ابني؟ هو لازم انا اجي اقول لك الزكاة كذا وهعمل ده؟ يا أخي أنا بخليها خبيئة بيني وبين الملك، أنت مالك أنت؟ أنا بخلي زكاتي بوديها في بيئة معينة في مكان معين، مش لازم أنت تعرفه. ده يا أخي مشينا ما بيطلعش لا زكاة ولا صدقات ولا، وما أدراك يا مسكين، ما أدراك ما أدراك. وهكذا، ما يمكن فلان ده ما عندوش مال عشان يزكيه، انت شايفه ما شاء الله شكله مبسوط وعنده سياره، لكن ممكن ما عندوش قوت بالعافيه، ماشي بالقوت بالعافيه ما عندوش مال يزكيه، خلاص. وهكذا، او كان عنده وراح، او كان عنده واشترى حاجه لاولاده، او كان عنده كذا، ما ادرى. واضح؟ هو عشان بدا ها قال عايز يزكي فعايز يكفوك، وانت ما بتزكيش ليه؟ يمكن هو اول مره بيزكي. فدايما كده كل انسان بيعمل عمل عايز كل الناس ايه يشوفهم بيعملوه، هم يمكن بيعملوها خبيئه بينهم وبين ربنا. فانتبه لهذه الاحكام بارك الله فيك. ده مش عارف يصلي، مش عارف يركع، تخيل. طب ما علمتوش ليه؟ ده صلى جنبي، تصدق ما بيعرفش يركع. طب بتقول لنا ليه ما تعلمه؟ يعني انت اللي بتعرف تركع بقى وهو بيعرف يركع؟ يعني انت راجل طالب علم وفاهم وهو مش فاهم؟ هي كده المسلم صح يعمل ايه؟ فلان جنبي بيصلي ما بيعرفش يصلي، اخده كده على جنب، السلام عليكم حبيبي الله، انت عملت كذا وكذا في الصلاه، لا الصواب كذا وكذا والدليل كذا، ربنا يحفظك ويبارك فيك. هيقول لك جزاك الله خير بارك الله فيك، لكن ما اذكرش قدام الناس ما بيعرفش يصلي، ما بيعرفش يركع، ما بيعرفش يسجد. انا ما اقولش ده، انا اعلم الناس واحرص على تعليم الناس الخير. طيب ايه كمان؟ ده يا راجل ده فلان كثير الخوض في أعراض الناس. طب ما ذكرتوش ليه؟ ما تروح تقول له، انصحه، انصح له عشان ما يخدش في أعراض الناس، لكن ما تقولش ده عنه في غيابه، وذكره بالله. قال: وأما فعله المتعلق بالدنيا بقى كده، ده أمور الدين. طب في الدنيا تقول مثلا إيه؟ ده فلان ده قليل الأدب. طيب ماشي، جزاك الله خير، ده ما بيحترمش الناس. طيب ماشي أوكي، لا يرى لأحد على نفسه حقا. طيب ماشي، كل دي غيبة. أو تقول ده فلان ده كتير الكلام، غيبة. طيب، أو بيأكل كتير، يا رجل ده احنا اتعزمنا مرة نسف الأكل نسفا، حول ولا قوة إلا بالله. الأعرابي دعي يوما على مائدة هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين، دعا يأكل معه، فهو بيأكل قال له هشام: انزع الشعرة التي في رغيفك، في شعرة في الله. فنظر الأعرابي كده وقال: أمير المؤمنين، أتراقب الشعر في لقمتي؟ لا جلست معك على مائدة بعد اليوم. أنا مش أقعد معك تناكل معاك، ما دام أنت متابعني كده حتى شايف الشعر في اللقمة، إيه ده؟ ما تسيب اللي ياكل ياكل، ما تتابعش حد بياكل، واضح؟ فانتبه لهذا. إيه يا أخي، في ناس سبحان الله، أنا أعرف أحد أحبابي رحت مرة دعاني على الفطور عنده، قال لي: عم الشيخ تتفضل. قال لي: أنا باكل 9 أطباق رز على الفطور. قلت له: ولا يهمك. ويضحك، وفعلا كل 9 أطباق خلاص. قلت له: أنكل هذا عنك؟ قال لي: أيوه أنا باكل 9، وقول للناس. عشان يعرفوا كل ما يعزموني يعملوا رز كتير. لكن لو لم يرضى هو بذلك لا أستطيع أن أقول ذلك، لا يجوز، غيبة. ماشي كده، فانتبهوا لهذا. واحد في واحد أكل بطبعه، بيأكل كويس، عنده صحة ربنا يبارك فيه، فبيحب يأكل. واحد تاني نفسه مسدودة، وإحنا هنعمل له إيه؟ أنت نفسك، ما إحنا من عايز تسد نفس الناس كلها؟ لا يا أخي، الله يبارك لك، سيب اللي يأكل يأكل، الله يبارك فيه. طيب ما تقولش بيأكل كتير، ده عيب، عيب عليك. وخلي بالك لما تدعو حد عندك على الطعام لازم تكون أمينا، أمينا، وإلا ما تدعوش حد. إذا كنت بخيلا ما تدعوش حد، أنت هتدعيه وهتيجي تتكلم: ده الشيخ جه النهاردة وكل أكل. طبعا الحمد لله أنا ما باكلش كتير يعني، عشان ما تحب دي مش هتلاقيها عندي، ما تقلقش. فعيب تدعو الناس وتفضحهم، عيب، عيب عليه، تغتابهم ليه؟ طيب إيه كمان؟ أو فلان ده كثير النوم. طب ليه بتذكرها ليه؟ ليه؟ احمد الله ان ربنا عافاك من هذا الداء، لان ده ممكن يكون مرض، صح؟ طب انت ربنا من عليك وعافاك، ما تشمتش في غيرك، ما تشمتش في النوام ده، لحسن بكره هيجي لك النوم. الله يبارك لك. يعني اوعى تشمت باخيك فيعافيه الله ويبتليك، انتبه. تيجي كمان الغيبة في الثياب، ها؟ وأما ثوبه قال: إنه واسع الكم. يا أخي ده القميص بتاعه واسع كده، يا أخي هذا يلائمه، أنت دخلك إيه؟ أنا بحب القميص بتاعي واسع مثلا، أنا دايما لازم أزرر القميص كده من أعلى، ما أعرفش أفتحه خالص، أنت بتفتحه أنت حر، أنا ما أعرفش أفتحه، ده على طول خانق نفسه كده باللبس، حول ولا قوة إلا بالله، غيبة يا ابني، انتبه، الله يبارك فيك. طيب إيه كمان؟ قال: أو ثيابه دايما واسخة. واسخة ممكن ياخد ملابس الشغل، جاي من العمل، الرجل يعمل طول النهار تعبان في شغله، لابس ملابس العمل، إيه الحكاية؟ أو رجل فقير يا أخي ما عنده، أو ما عنده زوجة، ما عندوش بيت، إنه يغسل ويكوي وينظف. أنت ربنا من عليك بزوجة بتغسل لك ملابسك وتكوي لك ملابسك وتنظف لك، غيرك ما عنده، طالب جاي يعني في الجامعة مش شحطت في الدراسة هنا ويخرج عشان يشتغل عشان قوت اليوم، مش فاضي إنه يغسل ولا يكوي ولا فهم، فممكن يخرج كده قال قميص مكسر. إنما أنت ما شاء الله يعني تحمد ربنا على النعمة اللي أنت فيها وساعده بقى، قل له يا فلان الله يكرمك هات ملابس اللي عندك عشان نغسلها، عندنا عندنا غسالة وعندي زوجة شغلها شوية دي وانت آخر وروح اغسل له في بيتك وكوي له ملابسه وودها له نظيفة لأنه ما عندوش وقت انه يكوي ولا يعمل، فاهم؟ بدل ما تغتابه ده المسلم. طيب بعض أهل العلم يقولون لا غيبة في الدين لأنه ذم ما ذمه الله تعالى فذكره بالمعاصي وذمه بها يجوز، بدليل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ذكرت له امرأة وكثرت صلاحها وصومها ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها فقال هي في النار. وهذا الحديث عند الإمام أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة، خلاص أفات اللسان. ولكن هذا الحديث يحمل على أن النبي ينطق بالوحي والنبي يحذر من فعال ولم يذكر المرأة باسمها، ولم يذكر المرأة باسمها، ده من باب ما باله أقوام، إنما أنا بتكلم على حضرتك بتذكر فلان باسمه وتعينه، فاهم؟ وتعينه خلاص؟ يجوز في البدعة ذكر الاسم قلت عند الضرورة لكن مش على الإطلاق، عند الاضطرار حتى يحذر الناس من الشر، وده لسه باب محتاج تفصيلات يعني، خلاص؟ فننتبه لهذه الصور في الغيبة. بخلي بالك بقى يكون في الصفات الخلقية والخلقية في أمور الدين وأمور الدنيا، انتبه. أمور الدين يستثنى منها صاحب البدعة الداعي للبدع بضوابط الشرع، إذا كان شر انتشر نبدأ نحذر منه الناس ونذكره باسمه حتى يحذر الناس شره ولا يقعون في فتنته. أما إذا كان مبتدع بدعة خاصة به لا يعلم بها ولا يعلمها للناس ولا يدعو إليها، هذا يستر وينصح ولا يذكر باسمه بين الناس، وهكذا ضوابط شرعية. طيب عايزين نعرف بس الوقت 52 دقيقة، طيب نكمل الثمان دقائق دول عشان ناخد الساعة يعني. في صور من الغيبة الناس بتغفل عنها أيضا، منها الإصغاء للغيبة على قصد التعجب من الكلام، يعني مثلا فلان بيغتاب فلانا في حضرتي، الله يا أخي عجيب أمر فلان ده، هذه غيبة لأنك رضيت بالغيبة وكمان تعجبت من فعل المغتاب، ياه يبقى دي غيبة زي ما انت كنت بقى قاعد يذكر فلان جنبك مثلا بسوء ترى انت يعني بتكرر الكلام ده، انا عارف ده صح، انت صح صح، ده مغتاب ازاي يكون صح؟ ده مش صح ابدا، ده وقع في الحرام، ده وقع في كبير، بدل ما تقول له اتق الله لا تذكر فلان في غيبته، فانت سمعت ورضيت. طيب من الصور ايضا ذكر حال الذي اغتيب واظهار التالم والاستياء لحاله والدعاء له امام الاخرين، ربنا يهديه يا وارع، دي دعاء ولا تنقص من قدره ولا بتوضي الناس هو مش كويس؟ فارق بين نقول مثلا ربنا يهدي اخي فلان وانا فعلا بدعي له بصدق، وفارق ان انا اذكر عيب فيه وادعي له، يعني ما غيبه القلب، خلي بالك النيه. الله المستعان، ربنا يصلح حاله. ايه الورع اللي بيخد منك دعم الشيخ؟ انت ورع قوي ما شاء الله عليك يا مغتاب يا مجرم، دي غيبة يا مجرم، وبتتزايب بثياب زور الورع يعني بتدعي له الله يصلح حاله. لا، فانتبهوا لهذه الآفات. احيانا برضو حضرتك واحد بيغتاب فتقول له اسكت، لكن انت من جواك حبيت السماع. واحد بيغتاب فلان، اسكت بقى اسكت بقى اسكت بقى، ايه يا مغتاب انت راخر، قل له اتق الله قبل ان يتفوه يا فلان، الله يرضى عليك. يا جماعه الكلام ده غير صحيح، اتق الله وتثبت يا اخي، روح لاخيك وانصحه لكن لا تذكره بسوء. لكن انت بس اسكت بقى اسكت بقى، كفايه كده، انت بقالك نص ساعه تتكلم يعني، كفايه كده يعني. النهارده خدنا شويه حلوين، كفايه بقى نكمل مره تانية. احيانا بقى يدخل الشيطان من باب تاني يخليك تمدح فلان، ما شاء الله مجتهد ومواظب، لكن هي لكن دي هي لكن دي ليه لكن بقى؟ ما انت كنت كويس. ها؟ يعني عايز زي يخلي الغيبه مغلفه بثياب الماتح يعني، انا ما قلتش حاجه عيب، بس في هي ايه دي الغيبه بقى؟ لو ما ناس، خلي بالك دي غيبة، خلي بالك انتبه، الله يبارك لك. وبعدين ساعات ايه يعني، يعني ايه هو والله كلنا مبتلين بهذا. ما شاء الله عليك. طب انت مبتلى بتذكر بلوة اخيك ليه في غيبته؟ هو بس مقصر في كذا، وكلنا زيه، كلكم زيه. طيب بتذكروا ليه؟ ما دي غيبة، فانتبهوا لهذا، بارك الله فيكم. أيضا من الغيبة إنك تحاول تقلده، تقليد، ها المحاكاة، أقلد لكم الشيخ أحمد الحيك عشان يضحك الناس مثلا، يعني ده بيعمل كذا وبيعمل هو آذن لك في ذلك؟ لا. هو يرضى بذلك؟ لا. يبقى غيبة. وإذاك شوف أهل الفساد من أهل الفن دول اللي يقول لك مونولوجيست ومش عارف بيقلد إيه وبيقلد إيه، غيبة. كلنا وأنت بتتفرج وأنت بتضحك ومبسوط على الغيبة، يبقى أنت مغتاب زيه. خش عندك بقى الكاميرا الخفية والكلام الباطل ده كله، لا إلا ما يكون مباحا في بعض الصور يعني، لكن على الغالب غيبة، يذكر فلان وفلان وفلان وفلان. مش تقلده في الصوت بس، كمان في المشية عشان تضحك الناس. مثلا فلان مثلا احيانا يكون مثلا مشي وبطيء شوية، ها طلع انت بقى تعمل كده قدام الناس يعرفوا ان بتقصد مين ويضحكوا. ويضحكوا. غيبة. يا الله، ده احنا بقى ربنا يسلم ولا ايه؟ احنا لازم نراجع امورنا كلها يا اخوة اللي يحضر مجلس علم ولا يتغير بعده، تبقى مصيبته مصيبة كبيرة قوي. لازم اللي نتعلمه نطبقه ونعيشه منهج حياة أسلم لدينك وعرضك. الدنيا يا إخوة إلى زوال، وأهوال القيامة نسأل الله السلام. لسنا حمل مناقشة الحساب وإلا كان العذاب، لسنا حمل الوقوف على قنطرة القصاص ورد مظالم العباد يوم العرض على خالق السماء والأرض بالحسنات أو السيئات. فمن الآن توبة نصوح، من الآن لازم نرد المظالم. من صور الغيبة اللي تخفى على كثيرين، يقعد يغتاب فلان يقول لك أنا مستعد لمواجهته بالكلام ده، غيبة. طب ما رحتلوش ليه ونصحته الأول؟ أنا أواجهه، بس غيبة. طيب يجي مثلا فلان يذكر أمامك في مجلس، يجي اسمه يعني، تقول نعوذ بالله من سوء الحياء، يعني ما عندوش ايه، غيبة. او الناس تقول ايه، نعوذ بالله من الضلال، يبقى ضللته، يبقى غيبة. أيضا يا إخوة في غيبة دقيقة جدا بين أهل العلم بقى. جلس في مجلس العلم طلاب علم أمامه يقول لك مثلا مش هيسمي حد، يقول بعض الفقهاء يقولون كذا وكذا، ينتقصهم يعني، واللي جالس يعلم من المقصود. انتبه لهذا، يعني مثلا الشيخ أحمد يعلم أن أنا اللي قلت الشيخ سيد اللي قال الموضوع ده خلاص، وهو يخالف رأي فلان، ففلان يجلس بعض أهل العلم يقولون كذا وكذا، أحمد عرف مين هو بعض أهل العلم، يبقى دي غيبة. ليه؟ ما تقولش خلاص بقى عالج الأخطاء بدون ما تقولش بعض وبعض وتتنقص من قدر الناس، إن كان في خلل اذكر بالدليل خلاص الصواب كذا وكذا وكذا، وتلتمس العذر لمن خالفك ما دام المسألة مسألة اجتهاد، تقول ولعل مثلا من قال بهذا يقصد كذا أو يريد كذا خلاص، ولكن فاته الدليل أو غاب عنه كذا. ده أهل العلم إخوة، هكذا كما قال عمر الفاروق: إذا وجدت لأخيك في قوله مندوحة في الخير فاحملها عليه، وربما كان يقصد كذا. وده دايما يعلمهن العلماء من السلف. زي ما أنا أذكر كنت بشرح للإخوة في باب الاعتقاد وكذا في بعض المسائل أو بعض الألفاظ اللي ممكن تذكر في كتب الفقه وربما يفهمها البعض على غير الفهم الصحيح. من ذلك مثلا تعريف الواجب عند بعض الفقهاء، يقول: والواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فهذه اللفظة يعاقب فيها خلل شرعي من ناحية العقيدة. لماذا؟ لأن معنى يعاقب، يعاقب إن حضرتك تأليت على الله عز وجل. ما أدرك أنه يعاقب؟ ده باب المشيئة، ربما يعفو الله عنه أو يغفر له أو لا يعاقبه أو لا يعذبه، واضح؟ فمفترض نقول إيه الضبط الشرعي عشان فهوم الناس، نقول: والواجب ما يثاب فاعله ويأثم تاركه. هو آثم لكن معاقب دي مش بتاعتي لأنه في المشيئة. فيجي العلماء يقول لك إيه: فإذا قرأت لبعض الفقهاء في تعريف الواجب أنه قال: والواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فمقصد الشيخ أنه يعاقب إن لم توجد له وسيلة ترفع عنه العقوبة يوم القيامة كحسنات ماحية أو ابتلاءات مكفرة أو توبة نصوح أو شفاعة يوم العرض، فده اللي يعاقب. إنما اللي عنده سبب يمنع العقوبة خلاص لا يعاقب. فيروح حاملين كلام الفقهاء على إيه؟ على أجمل المحامل. ده العلم يا إخوة، لأن بين أهل العلم في حاجة اسمها الحسد، ودايما تحاول تتصيد سقطة علشان يعني أنت أفهم من العلامة ابن حجر، قال يعني أنت أفهم من الشيخ الألباني، قال يعني أنت أفهم من الشيخ العثيمين في المسألة دي. فيقول لك بعض الفقهاء وإن كانوا من الراسخين لكن إيه، ما تخليك مؤدب، خليك مؤدب مع الراسخين في العلم، قل لعل الشيخ أن يقصد كذا أو فاته كذا، لكن ما تنقصت من قدره علشان تظهر إيه علو شأنك أنت. ودي القضية الخطيرة جدا. وبعضهم يقول لك أصل إحنا يعني بنوضح. توضح إيه؟ أنت بتتكلم عن علماء، انتبه. ماشي يا أحمد؟ انتبه. تكلم عن ألباني خليك مؤدب يا أخي، عيب عليك. تشوف علماء السلف قالوا إيه؟ الله تعالى جعل علماء السنة محنة، يعني ابتلاء. كان يقول عن أحمد كده: أحمد ابن حنبل محنة. يعني إيه محنة؟ يقولون: من أحب أحمد فهو على السنة، ومن أبغضه اتهمناه على دينه. يا الله، شوف ربنا جعلهم محن، تيجي أنت تنتقص من أقدارهم. يجي واحد مثلا يطعن في البخاري، اهدى يا ابن الله يصلح حالك، اهدى يا ابن، ارتقيت مرتقا عظيما. البخاري جبل الحفظ، أمير المؤمنين في الحديث. واحد يقعد يتناهى، تقول له الألباني، الألباني ده كان محدث ما يعملوش في الفقه، وانت بقى الفقيه ما شاء الله عليك. خلاص، وهكذا دي آفة، آفة كبيرة جدا لازم ننتبه لها. فبعضهم في مقام العلم يقع في الغيبة وهو لا يشعر، فينتقص قدر العلماء عشان يظهر من إيه؟ من قدر نفسه. زي مثلا بعضهم كده طفل مثلا يظهر، يقول لك ده طفل ما يغيبه اغتبه، ايه الدليل على ان يجوز ان انا اغتاب الطفل؟ هات الدليل واحد ان يجوز ان انا اغتاب الطفل الصغير. لا يجوز، الطفل كالكبير كل سواء في الغيبة، ما ينفعش تغتاب طفل صغير. فانتبهوا.
بالنسبة للغيبة غير مسلم،
نعم، وكذلك لا أحسنت يا دكتور والله، وكذلك لا يجوز غيبة غير المسلم، لما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل أهل النار النار حتى يقتص لهم من أهل الجنة إلا لفاسق يجاهر بالفسق حتى يحضره الناس، لكن غير كده لا. أغتابه ليه؟ أذكر نقائصه ليه؟ خلاص لا يجوز. فانتبهوا بارك الله من ده عدل، ده عدل. الأصل في تحريم الغيبة في أخوك أخاه، طب غير المسلم كذلك ما لم يكن مجاهرا بفسق وانت خايف على الناس أن يخدعوا به، نذكر حرصا على الدين فقط، وإن استطعنا ألا نذكر الاسم فهذا أولى، ونحذر الناس من الشر فقط. فاحذروا يا إخوة، الله يبارك فيكم. أيضا من الغيبة، ودي بقى نقع فيها كلنا إلا من رحم رب وعصم، فلان ده فلسطيني، فلان ده مغربي، فلان ده سوري، وبتوع سوريا ده حمصي، والله يا إخوة بتوع مصر ده صعيدي. غيبة والله يا إخوة. رحم الله الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان، سألوه عمن يذكر نكتة ليضحك الناس باسم بلد، قال يا ويله من ذكر نكتة عن أهل بلدة انتقصهم فقد اغتاب أهل البلدة جميعا، ويوم القيامة سوف يقتصون منه أمام الله عز وجل. إن كتب في صحيفتك كده قلت مثلا مرة واحد حمصي عمل، والناس دي يحكم رئيس أول أهل حمص، يا واد أنت كام عددهم كام؟ 100,000 ما تقريبا. تخيل بقى 100,000 يوم القيامة، لأن صحتك بتقرأ كده فلان يوم كذا اغتاب أهل حمص، وكلهم واقفين نريد حقنا يا ربنا من هذا العبد، كل البلد. يا ويلي، طب لازم تتوب من دلوقتي، قلت نكتة عن أهل حمص، اقعد بقى تتوب يا رب اغفر لأهل حمص، يا رب اغفر لأهل حمص، يا رب اغفر له، يا رب اغفر له، قبل الموت قلت على الصعيدة نكتة يا رب اغفر. اوعى اوعى تنتقص من بلدة او كذا. يبقى ان ذكرت بلدة على جهة التنقيص يبقى دي غيبة، انما لو ذكر البلد على اسم البلد يعني بتعرف الناس ان ده جاي من لحرك. هنتكلم على سبيل ايه؟ التنقيص. يعني في بعض البلد مثلا مشهورة بنقيصة عند بعض الناس، فيروح صاحبك اردني مثلا يعني الناس تضحك، صاحبك مصري الناس تضحك، صاحبك مغربي، وهكذا. دي غيبة. إنما على ذكر المكان أو مثلا لتعرف الناس لا حرج في هذا الباب التعريف، لا شيء بذلك. طب يا إخوة الغيبة لها أسباب كثيرة جدا جدا، المقام ده إحنا محتاجين نتعرف على أسبابها عشان نقطع الباب ده. إيه الأسباب اللي ممكن توقع المرء في الغيبة؟ ده إن شاء الله نلجئه إن قدر بقاء، وكان لقاء، ولكن أعتذر لكم الأسبوع القادم لأني عندي دورة علمية في مدينة اسمها لنداو جمعة وسبت، لن أستطيع الحضور السبت القادم بإذن الله تعالى، لكن إن شاء الله بعد القادم نلقاكم على خير إن قدر بقاء. وكان لقاء، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.